الله أكبر قنوت.
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. والحمد لله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
البعض يقرأ القرآن وشهر رمضان ربيع القرآن يقرأه بلسانه طلبا للثواب الذي وردت به الروايات الكثيرة وهو بالتأكيد فيه ثواب، وبعض يقرأ القرآن ليستدل به على مطلب علمي، مثلا النحوي تراه يستدل بالآية القرآنية على مثلا بعض الحالات الإعرابية، والأصولي يستدل بالقرآن على مطلب أصولي، والفقيه على مطلب، إذن هو يقرأ القرآن لكي يستدل به على مطالب علمي، وبعض يقرأ القرآن ليتدبر في آياته وليثير مكنونات هذا الكتاب الكريم ليستخرج منه ما يداوي به علله المعنوية والروحية ويجعله منهجا لكي يصل به إلى الله تبارك وتعالى، يأخذ منه برامج عملية في حياته وفي سلوكه. مثلا كل واحد منا يريد أن يكون بالتأكيد من المفلحين الفائزين يوم القيامة الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جيد، تريد هذه النتيجة؟ الله تبارك وتعالى أعطاك برنامج العمل الذي يوصل إلى هذه النتيجة في سورة المؤمنين. المؤمنون قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، وهكذا إلى آخر السياق. ثم يقول أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. فإن كنت أن تريد أن تكون من أصحاب هذه النتيجة، هذه هي وصفتها وهذه هو برنامجها. وهكذا طبعا آيات كثيرة في القرآن الكريم. نريد أن نقف اليوم عند آية معينة ومفردة قرآنية كريمة، هي مفردة الاستقامة. الآية التي نتوقف عندها تتحدث عن امتيازات جليلة ومنن عظيمة. إن كنت تريد أن تحصل على هذه الامتيازات فهذا هو طريقها. قال تعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لاحظ الامتيازات، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن تتحدث الآيات الكريمة عن منن إلهية عظيمة لمن قال ربنا الله ثم استقاموا، بعض التفصيل الذي سنذكره. نفس السياق ذكر في آية أخرى لكنه لم تذكر فيه هذه الامتيازات. في آية في سورة الأحقاف الآية 13: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لم تذكر بقية الامتيازات، لكن سورة فصلت هذه الامتيازات. ما هي هذه الامتيازات؟ الأول: تتنزل عليهم الملائكة تطمئنهم أن لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قيل الخوف هو من الأمور المستقبلية والحزن من الأمور الماضية، وكثير من الأمور في المستقبل يخاف منها الإنسان، سواء على صعيد الدنيا تعلم خل مخاوف مستقبل اليوم، القلق هو المرض الأول اليوم اللي يعصف بالبشر، القلق والخوف والرعب. فالخوف إذن هو من الأمور المستقبلية يحذرها يخاف منها، أما الحزن فهو على ما فات. فإذن تطمئنهم لا خوف عليكم في مستقبلكم سواء كنتم في الدنيا، أنواع الخوف ومنها طبعا خصوص المؤمنين الرساليين يتعرضون بالتأكيد لتهديدات، يتعرضون لسخرية واستهزاء اجتماعي، يتعرضون يمكن لحصار، يتعرضون لمقاطعة، يتعرضون لسجون، لاعتقالات، لإعدامات، لأي شيء. وطبعا مصادر الخوف والقلق الكثيرة الموجودة في الدنيا قلنا اليوم هو مرض الأول. فلا خوف عليكم إذن، وأيضا الخوف من الأمور المستقبل في الآخرة، يخاف الإنسان من أهوال الموت، مما بعد الموت، من القبر، من البرزخ، من الوقوف يوم العرض الأكبر، من الحساب، مخاوف كثيرة أمامه في الدنيا وفي الآخرة. فتطمئنه الملائكة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ولا تحزنوا أيضا على ما فاتكم، فاتكم شيء من الدنيا، من مال، من منصب، من جاه، من عرض، من عروض الدنيا، لا تحزنوا عليه، سيعوضكم الله تبارك وتعالى بما يقر أعينكم، وستستصغرون هذا الذي فاتكم. وطبعا شامل الآية إذا أردنا أخذها على إطلاق، لا خوف عليكم مثلا مما ارتكبتم من سيئات وتخافون عاقبة هذه السيئات، سوف ماذا سيكون موقفكم منها؟ تطمئنهم الملائكة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قلنا عن الماضي، قد الإنسان يكون قد ارتكب سيئات في الماضي أو فاتته حسنات، شهر رمضان مثلا فاته ويعتقد الآن لما يحاسب نفسه أنه كان يمكن أن يكون أفضل من هالحال، أو كان يمكن أن يستثمر وقت أكثر مما استثمره من الوقت في شهر رمضان مثلا، فهذا حزن على ما مضى بكل أشكال هذا الحزن. تطمئنه الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم، ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذه إذن البشارة الأولى، وهذا هو الامتياز الأول. الامتياز الثاني: وتبشرهم الملائكة بالجنة التي كانوا يوعدون بها من خلال الآيات الشريفة في القرآن الكريم ومن خلال الأحاديث الشريفة الواردة عن المعصومين. تبشرهم بهذه الجنة التي كانوا يوعدون بها، جنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. الامتياز الثالث: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، الملائكة هي التي تتولى أموركم وترعاكم وتدبر شؤونكم بإذن مدبر الأمور جل وعز، وليس أنت تدبر أمورك، أنت إنسان عاجز، أنت إنسان ضعيف، أنت إنسان جاهل، تريد الخير لنفسك وإذا توقع نفسك في الشر وتوقع نفسك في البلاء، فمو أنت الذي تتولى أمورك وتدبر شؤونك ونفسك، الملائكة بإذن الله تعالى هي التي تتولى أمورك، نحن أولياؤهم في الحياة الدنيا. هذا امتياز كبير، بينما الذي لا يتمتع بهذا الامتياز الله تعالى يوكله إلى نفسه ودعه يتخبط هو وين في أي واد يقع وفي أي صعوبات. الامتياز الرابع الذي يمكن أن يذكر: لهم في الجنة ما تشتهي أنفسهم، بل أوسع من ذلك، مو بس ما تشتهي، ما يدعون، يعني أي شيء يتمنى، أي شيء يدعيه، مو لا يشتهيه، لا قبل أن يشتهيه، مجرد أن يخطر على باله، مجرد أن وإذا به يكون حاضرا عنده. قال الباقر عليه السلام يقول: فإذا دعا ولي الله بغذائه أتي بما تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمي شهوته. ما يحتاج أن يشتهي ويعبر عن شهيته، لا، وإنما مجرد ادعى تمنى خطر على باله يأتيه. هذا الامتياز الرابع الذي ذكرته الآية. الامتياز الخامس وهو أعظم النعم، نزلا من غفور رحيم. النزل هي ما يقدم للضيف، فأين نزلهم هؤلاء وأين يستضافون؟ يستضافون عند رب غفور رحيم كريم، ونزلهم من هذا النوع من النزل، الضيافة، يعني ما يقدم إلى الضيف. فإذن ضيف كريم عند رب كريم ونزلا من غفور رحيم، هذا هو الامتياز الخامس أيضا الذي ذكرته الآية. هذه المواهب الإلهية، هذه المنن لا تعطى بصريح الآية، لا تعطى للإنسان لمجرد يقول أني مؤمن، يقول ربنا الله لا يكفي، لا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لابد إذن من أن ينضم إلى الإيمان الاستقامة، الاستقامة على التوحيد، وأن يرفض الخضوع ويخرج من الانقياد ومن الاسترسال وراء أي آلهة أخرى مما يذكرها القرآن الكريم، ابتداء من نفسه الأمارة بالسوء إلى الآلهة المصطنعة من قبل البشر، تحدثنا فيها في أكثر من خطبة عنها، التقاليد الاجتماعية، وما معنى الآلهة، ما معنى الذي يعبد ويطاع. فكم من الناس يطيع التقاليد الاجتماعية ويطيع العشيرة ويطيع الحزب، ابتلي المجتمع هالأيام بالتيارات السياسية، ويطيع الحزب ورئيس حزبه مثلا، أو يطيع العشيرة، أو يطيع الطواغيت هؤلاء المتجبرين، هذه كلها آلهة من دون الله. فإذا لا يكفي أن يقول ربنا الله لقلقة بلسانه، لا بد أن يستقيم على طريق التوحيد، أن يخلص الطاعة لله تبارك وتعالى، لا يتخذ إلها معبودا غير الله تبارك وتعالى. هو أصلا لا يبقى للتوحيد معنى إذا لم يستقم الإنسان على التوحيد، لابد أن يحقق حقيقة التوحيد بالاستقامة. أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن تلا هذه الآية الشريفة قال: وقد قلتم ربنا الله، صح، على صعيد الإيمان هذا تحقق منكم، فاستقيموا على كتابه وعلى منهاج أمره وعلى الطريقة الصالحة من عبادته، ثم لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنها، فإن أهل المروق منقطع بهم عن الله يوم القيامة. فكأن هذه الكلمة من أمير المؤمنين عليه السلام تتضمن عدة معاني، نريد أن نشرح، قلنا مفردة اليوم، ونحن طالما دعونا إلى أن تدرس المفردات القرآنية، كل مفردة تدرس وتعطى أبعادها الكاملة، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى في عدة مناسبات تناولنا جملة من هذه المفردات، في محاضرات تناولنا مفردة الفقه والفقيه في المصطلح القرآني منه، تناولنا مصطلح الجاهلية في محاضرات شكوى القرآن، تناولنا مصطلح السعادة والشقاء في المصطلح القرآني، وتناولنا بعض ربما المفردات القرآنية الأخرى. وهنا إذن نحاول أن نبحث فيها المفردة التي لها هذه الأهمية وفيها هذه الامتيازات. فإذا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام يظهر أن هذه المفردة الاستقامة تتضمن معاني، أو قل أن لها شروط لكي تتحقق حقيقة الاستقامة. أولها الثبات وعدم الميلان، هذا معنى الاستقامة، خط مستقيم ليس فيه ميلان وليس فيه انحراف تحت أي ضغط كان، قلنا تحت ضغط الشهوة، تحت ضغط التقاليد، تحت ضغط العرف، تحت ضغط السلطان الجائر، تحت ضغط، لابد أن يكون ثابتا على طريق التوحيد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قد قالها الناس، كلمة الإيمان قالها الناس، ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت يثبت عليها فهو ممن استقام عليها. فإذا علامة الاستقامة عدم الزيغ، عدم الانحراف. لذلك الله تبارك وتعالى علمنا أن ندعو بهذا الدعاء في سورة الحمد، اهدنا الصراط المستقيم 10 مرات على الأقل يوميا. الله سورة الحمد، ما هي سورة الحمد؟ الله تعالى علمك أيها العبد عندما تقف بين يدي ربك ماذا تقول؟ مو هكذا سورة الحمد؟ لولا هكذا سورة الحمد. الله تعالى يعلم عباده أن ماذا يقولون إذا وقفوا بين يديه، قولوا هكذا. فعشر مرات تعيدها في الصلاة الدعاء، تطلب الدعاء هذا، اهدنا الصراط المستقيم. فالإمام الصادق عليه السلام يشرح هذه الآية يقول: يعني أرشدنا إلى لزوم الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلغ إلى جنتك، والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك. فأولا إذن من شروط الاستقامة، من معاني الاستقامة، الاستقامة تقع كأنه على عدة معاني، أولها الثبات، ثانيا المداومة على الطاعة وعمل الخير والاستمرارية فيه، لأنك لا يكفي أن تضع قدمك على الطريق الصحيح، هذا هو ما يوصلك للنتيجة، لابد أن تتحرك على الطريق الصحيح وتستمر في مسيرتك إلى أن تبلغ الهدف. فإذا لابد من وجود مداومة على الطاعة واستمرارية على عمل الخير. عن علي عليه السلام في معنى هذه الآية الشريفة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني أدم لنا توفيقك. نحتاج إلى استمرارية ودوام بالتوفيق، استمرارية على الطاعة، يعني أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به في ماضي أيامنا حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا. المعنى الثالث الذي تتضمنه الاستقامة هو الاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط. لذلك في آية شريفة أخرى في سورة هود الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والطغيان ما هو؟ تجاوز الحد المعتدل، الخروج عن حد الاعتدال هو الطغيان. فإذا هذا هو المعنى الثالث الذي تتضمنه معنى الاستقامة. المعنى الرابع الوضوح في الإيصال إلى الهدف. شلون الطريق الآن في الدنيا؟ الطريق لكي يكون مستقيما ويوصل الهدف لابد أن يكون واضح، معالم عليه واضحة، لبي لف ولا دوران ولا غموض ولا تردد ولا شك. كما ترى الطرق مبلطة مثلا، معبدة، عليها علامات، عليها أمور أخرى موصل الهدف، هكذا حتى يوصل الطريق للهدف. فلا بد إذن من الوضوح، لا يكون هناك غموض ولا التفاف ولا حيرة ولا تردد. المعنى الخامس الذي تتضمنه الاستقامة هو الإخلاص. فالاستقامة لا تكون ولا تتحقق إلا إذا كان العمل لله تبارك وتعالى. في نفس الآية من سورة هود الآن قرأناها، الله تعالى ماذا يقول؟ فاستقم كما أمرت، وليس فاستقم كما أنت تشاء أو كما ترغب أو كما تهوى أو كما تريد. يعني الله تعالى يقول أطعني من حيث أنا أريد لا من حيث أنت تريد. فإذا لابد أن يكون هناك إخلاص. فاستقم لا يكفي وحده، فاستقم كما أمرت. أن الاستقامة تكون مخلصة لله تعالى وعلى طبق ما أراد الله تبارك وتعالى. المتنافسون اليوم يعلمون، يعني أي مجال للتنافس، الرياضة وغيرها، وعندهم كلمة مشهورة يقولون أن المحافظة على القمة أصعب من الوصول إليها، أو خلينا نبدلها نقول أن الوصول إلى القمة أيسر من المحافظة عليها. وهذا في كل مجال للتنافس هاي كلمة صحيحة، ومنها هنا الاستقامة. قد يصل الإنسان إلى الجادة المستقيمة الصحيحة، لكن المهم، كل المهم والذي هو أشق، هو حينما يراد منه الثبات والديمومة والاستمرارية على هذه الاستقامة، خصوصا مع المعاني التي تضمنتها الآن التي ذكرناها. لأن مطلوب منه استقامة، وهي بحق ذات أخوه كما نعلم شاق، ومطلوب منه ديمومة هذه الاستقامة والثبات عليها، ومطلوب منه أن تكون هذه الاستقامة خالصة لله تبارك وتعالى وليس لأي نية أخرى وغرض آخر، طلب شهرة، طلب مال، طلب جاه، طلب منصب، طلب موقع، أي شيء آخر. وتزداد بعد المشقة أكثر حينما يكلفك الله تبارك وتعالى كما قرأنا في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. المطلوب منك أن تأخذ بيد من معك لكي تأخذ بيدهم على طريق الاستقامة. فإذا كم مشقة مطلوبة لكي تتحقق هذه النتائج؟ مشقة أصل الاستقامة، ومشقة الثبات على هذه الاستقامة، ومشقة أن تكون هذه الاستقامة خالصة لله تبارك وتعالى وعلى طبق أمره ونهيه. والمشقة الأخيرة أن تأخذ بيد من معك حسب مسؤوليتك، قد يكون من معك هم عائلتك أنت، هذا قدر متيقن، خلنا نسميه قو أهليكم قو أنفسكم وأهليكم نارا، هو قدر متيقن، هو أنت وعائلتك ومن تاب معك. وإذا كانت مسؤوليتك أوسع وأوسع وأوسع إلى أن يصل إلى مستوى مراجع الدين، كان الله في عونهم حينما يكون هذا مسؤول عن العدد الواسع من الناس أن يأخذ بأيديهم في طريق الاستقامة. فلذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث من الطريقين من السنة والشيعة أنه لما نزلت هذه الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قال صلى الله عليه وآله وسلم: شمروا شمروا فما رؤي ضاحكا. وفي مجمع البيان في قوله تعالى فاستقم كما أمرت قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية كانت أشد عليه ولا أشق من هذه الآية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولذلك قال لأصحابه حيث قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول الله، قال: شيبتني هود. في روايات أخرى هود والواقع، محل الشهادة الآن هود، شيبتني هود، لم يبين لماذا شيبته هود، لكن المفسرين والعلماء الذين يعني حللوا الأمور قالوا هذه الآية شيبته صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول شيبتني هود، لأنه كلف ليس فقط أن يستقيم هو، وإنما أن يستقيم من معه، أن يأخذ بيد من معه في طريق الاستقامة على اختلاف وتنوع من معه، اختلاف نفسياتهم واختلاف ثقافاتهم واختلاف انتماءاتهم واختلاف توجهاتهم واختلاف خصالهم وأخلاقهم، وكون أنت تستقيم بكل هؤلاء. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والشاهد طبعا على أن يعني على أن المراد هو هذه الآية من سورة هود، لأن نفس الآية وردت في سورة أخرى ما بيها ومن معك لم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سورة الشورى ورد: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ما بيها ومن معك. نفس سورة هود سوى هالفرق هذا. فقالوا إذن هذا هو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هذا الكلام. فإذن هذه هي المسؤوليات كما ترون: استقامة وثبات على استقامة وإخلاص في هذه الاستقامة على طريق الاستقامة، وأخذ بيد من معك على طريق الاستقامة. فأكيد هذه مراحل كلها تمثل صعوبات ومشق. فلذلك الله تبارك وتعالى علمنا في سورة الفاتحة التي نقرأها على الأقل 10 مرات يوميا، علمنا أن ندعو ونطلب من الله تبارك وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. ومن يعلمنا الدعاء بها يعني يريد يقول أن هذا شيء ترى لا يؤتاكم مجانا، لا يعطاكم هكذا. نعم أكيد توجد ألطاف إلهية تعطى ابتداء صح، لكنه توجد مراحل الأخرى عليكم أن تقطعوها أنتم، اطلبوها: اهدنا الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ يعرفنا الله تبارك وتعالى، يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، ومن هم الذين أنعم الله عليهم في آية أخرى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذن الاستقامة تتحقق بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا غفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا حتى تعطون عيدية من الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالاستقامة إذن بهذا التدرج وهذا التسلسل من الآيات إنما تتحقق بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله وطاعة من يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأئمة الطاهرين ومن بعدهم نوابهم الجامعين للشرائط. فاتباع إذن القيادة الحق في كل زمان بحسبه، في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في زمان الأئمة الأئمة وما بعد الأئمة النواب. فإذن هذا هو ضمان الاستقامة وهذا هو شرط البقاء على الاستقامة. لذلك تجد في التفاسير سئل الإمام الرضا عليه السلام ما الاستقامة؟ قال هي والله ما أنتم عليه، ولاية أمير المؤمنين والسير على هذا السبيل. وفي تفسير القمي في تفسير قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال ثم استقاموا على ولاية علي أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالاستقامة إذن تتحقق بطاعة أولي الأمر. وفي الكافي بسنده عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال أبو عبد الله عليه السلام استقاموا على الأئمة واحدا بعد واحد. وفي معاني الأخبار في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم عن الصادق عليه السلام ماذا فسر هذه الآية التي نقرأها يوميا في الصلاة؟ قال وهي الطريق إلى معرفة الله، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. الصراط الذي في الدنيا، فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم والعياذ بالله. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هذا النور الذي يضيء لهم يوم القيامة منشأه هناك في الدنيا، لا يعطى هكذا إلا أن يكون له أصل في الدنيا. تحقق الاستقامة التي هي بهذه الأهمية وبهذه الامتيازات بالتأكيد تحتاج إلى هكذا، نحن نحاول أن ندرس هذه المفردة بمقدار مختصر طبعا، وهذه كل الكلام بالتأكيد يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن نحن نحاول أن نبين معنى الاستقامة وشرط الاستقامة وما هو الضامن للاستقامة وبما تتحقق الاستقامة كما علمنا الآن من تسلسل الحديث. فيبدو أن تحصيل الاستقامة يحتاج إلى أمور من الإنسان. أولا العزم والإرادة الصادقة والشجاعة في اتخاذ القرارات والمواقف وإنجاز الأعمال. كم واحد كان أكثر الناس هكذا إلا من عصم الله، يعرف أن هذا الشيء صحيح لكن ما يقدر يسوي، لأنه مثلا سيقال عنه كذا، أو لأنه سيحرم من كذا، أو لأنه ستفوته كذا، أو لأنه هكذا موجود. فلا بد إذن أن يكون له عزم وإرادة. ثانيا الوعي والمعرفة والمطالعة الواسعة لروايات المعصومين عليهم السلام وآثار السلف الصالح، لأن أي عمل تريد أن تعمله لابد أن تسبقه معرفة، بدون معرفة ماذا تعمل؟ فلابد أن تسبقه معرفة وتلحقه معرفة. عليك أن توفر في نفسك معرفة لكي تندل الطريق، وبعد أن تندل الطريق الله تعالى يفيض عليك معرفة جديدة. الشرط الثالث أيضا الذي يجب على الإنسان أن يوفره هو الالتفات إلى موجبات الانحراف عن صراط الاستقامة التي يمكن جعلها على نحوين، يعني نحو نقدر نسميه اختياري، وهو إطاعة النفس الأمارة بالسوء، إطاعة الضغط الاجتماعي، إطاعة المتجبرين الحكام إلى آخره. هذه أمور اختيارية على الإنسان أن يعرفها حتى يجتنبها، لأنها هي منافيات للاستقامة وتحرف عن طريق الاستقامة. وهناك أمور قد يظن الإنسان أنها غير اختيارية، وهي النسيان، الغفلة، الجهل، لكنها يمكن في مناسبة سابقة ذكرنا أنه وإن كان صحي ظاهرا خارج عن إرادة الإنسان، نسى الإنسان شو يسوي، أو جاهل بهذا الأمر شو يسوي، ها لكن مقدمات قلنا صحية بنفسها هذه الأمور ليست اختيارية، لكن مقدمات اختيارية. إنسان لو كان ذاكر وكان ملتفت وكان صاحي حسب تعبيرنا ما كان نسى ولا كان غفل، لكن لأن هو تعبيرنا مطفي فطبعا يأتيه النسيان ويأتيه الغفلة. فإذا هذه الأمور وإن كانت خارجة عن الإرادة لكن مقدماتها كثير منها هي. فإذا نحوان من العوامل التي قد تمنع الإنسان عن الوصول إلى طريق الاستقامة أو تحرفه، قد يصل طريق الاستقامة لكن ما يقدر يثبت عليه ويستمر. لذلك تلاحظ الدعاء، الله تعالى علمنا أن ندعو 10 مرات يوميا، أنا بعضهم يشكل اهدنا الصراط المستقيم، احنا مهتدين يعني شنو نطلب الهداية؟ ها تطلب الهداية أولا حتى يديم لك الله تبارك وتعالى هذه الهداية، لأن الإنسان معرض في أي لحظة إلى الانحراف وإلى الزلل. وثانيا تطلب هداية إضافية، الآن أنت عندك هداية مثلا بدرجة 60% 70%، وظل تطلب حتى تنال 80%، وظل تطلب حتى 90%. فقسم كانوا يشكلون على هذه الآية وربما بالتفاسير وعلى غيرها من الآيات. فإذا هذه لابد الإنسان المؤمن عليه أن يوفر في نفسه هذه الخصائص في نفسه، طبعا يعني خصائص نفسية، لكي يصل إلى طريق الاستقامة ولكي يثبت عليها. لكن هذا طبعا مو كافي بالوصفة، لابد من برامج عملية أيضا على طريق الاستقامة. الوقت حتى لا يعني يأخذ من أدنى كثير، أنا ذكرت روايتين، والروايات كلها تقريبا روايات كلها في الأخلاق والسلوك والتربية، إنما هي عبارة عن برامج عملية وبرامج سلوكية لسلوك الإنسان. كما ذكرنا أول الخطبة، قد أفلح المؤمنون، هذه صفات المؤمنون، هذا كله عبارة عن برامج للعمل يعمل عليها الإنسان. فآيات كثيرة إذن هي عبارة عن برامج عملية، أدعية كثيرة عبارة عن برامج عملية، مثل دعاء مكارم الأخلاق، اللهم كذا كذا كذا، يعني كذا كذا، يعني دقران وفر في نفسك أذني، اللهم احططني في نفسي درجة كلما رفعتني عند الناس درجة. يتعلم التواضع، كلما منزلتك الاجتماعية تزداد كن أنت تكون أكثر تواضعا لربك، وأحدث لي ذلا باطنا كلما أحدثت لي عزا ظاهرا. هذا دعاء مكارم الأخلاق، أليست هذه وصفات وبرامج عملية كنت تقرأها لكي تحققها أنت في حياتك وفي سلوكك؟ فإذا الأدعية هي برامج عملية، والآيات الشريفة ذكرنا برامج عملية، وروايات كثيرة دللنا على عدة كتب، تحف العقول والخصال ومجموعة ورام وغيرها من الكتب التي تعطي مثل هذه الوصفات العملية. ذكرت روايتين، الآن قد أذكر واحدة وأترك الأخرى من هذه الرواية التي تعد برامج عملية. رواية الأولى رواية صحيحة، صحيحة السند، رواها الثقات جميعا، رواها الكليني ورواها الطوسي ورواها الصدوق ورواها البرقي في المحاسن، وهي برنامج عمل يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين. فبعد ما كنت أضبط منها الرواية، هي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها. ف ثم قال اللهم أعنه، تحتاج إلى معونة وتسديد ولطف إلهي بالتأكيد. أما الأولى فالصدق، لا يخرجن من فيك كذبة أبدا. والثانية الورع، لا تشترين على خيانة أبدا. والثالثة الخوف من الله كأنك تراه. والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عز وجل، يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكما ترون يعني كل حقيقة فقرة من هذه تحتاج إلى شرح وإلى بسط من الكلام. عسى الله تعالى أن يوفقنا ويوفق أي أحد منكم لكي يشرح هذه الفقرات ويعطيها اهتمامها الذي تستحقه. والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك، وليس العكس كما يحصل اليوم، بذل الدين دون المال مع الأسف. بذل مالك ودمك دون دينك. والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي. أما الصلاة فالخمسون ركعة، يعني 51 نوافل يومية، بس أحيانا ربما تذكر للتفصيل. أما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصوم فثلاثة أيام في كل شهر، خميس في أوله، وأربعاء في وسطه، وخميس في آخره. وأما الصدقة فجهدك، ما تقدر، ماكو حد، حتى يقال أسرفت ولم تسرف. وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، كررها ثلاثا. وعليك بصلاة الزوال، وعليك بقراءة القرآن على كل حال. ليس انتهى شهر رمضان خلص فطبقت المصاحف وتركت بالبوفية أو بالمكتبة، لا لا أبدا. وعليك بقراءة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما، عليك بالسواك عند كل وضوء وصلاة، عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها، عليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك. قد الإنسان لا يستطيع أن يوفر كل هذه دفعة واحدة، لا بس تسير على هذا الطريق، سير على الطريق، سوي اللي تقدر له، الله تعالى يهبك ما تقدر له، وهذا ما تقدر له من صرت تقدر له سوي، يهبك الله تعالى ما تقدر له. محل الشاهد إذن لا يكفي فقط كما قلنا لتحقيق الاستقامة، توجد هناك أمور يوفرها الإنسان في نفسه ذكرناها، وبعد تنظم لها برامج عملية أيضا تؤخذ من الروايات الموجودة. يوجد رواج اليوم لكتب السلوك والأخلاق والتهذيب، وطبعا شيء جيد للإنسان أن يلتفت إلى الجوانب المعنوية وإلى تهذيب نفسه، وهذا من نعم الله تعالى على هذا العصر، هو إحياء العلوم المعنوية والتوجه المعنى، هذا شيء نعمة كبيرة بالتأكيد. لكن طبعا توجد مشكلة كبيرة هي التي منعت كثير من السلف الصالح أن ما يكتبوا كتابا وما ينشروا منشورا في هذا المجال، وإنما يجعلوها مسألة مشافهة مع من يطلب منهم بمقدار الحاجة ومع من يجدونه أهلا، لأن بها يعني تسبب مشاكل حقيقة، يعني تسبب مشاكل. فلذلك أنا يعني أعوذ يعني ربما جالس معه متحدث، تجد أنا أقول أخذ وصفاتك من الأئمة المعصومين، مو القرآن يقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه. تتصور ممكن أن يأتي واحد بخير أكثر مما أتى به المعصومون سلام الله عليه؟ أو تتصور أن المعصومين يوجد شيء فيه خير للأمة وضموه علينا ما انطونا إياه؟ لا. فإذن هذه وصفات أمامك موجودة، فتوجد كثير من المبالغات، توجد كثير من التهويلات، تدري حب واحد وإذا يسوي فدهالة مقدسة ويقوم يصنع له الأشياء، توجد أمور ما مناسبة، هاي أمور مثلا مناسبة لزمان معين، مثلا تسوي الورد الفلاني 10,000 مرة، أربع خمس ساعات يريد له، يومئذ حياة بسيطة وقت هواية عند الإنسان يقدر يمكن يسوي عمل. هذا اليوم على شنو يبطل شغله مثلا يسوي هذا الشيء. فتوجد مثلا أشياء تعطى لناس دون الناس وأنت من تكتبها بكتاب، وهذا راح يأخذها قد أي واحد زين، يمكن هي تناسب أحد دون أحد، فمن راح يتحمل مسؤولية هذا الذي أخذها وهي ليست مناسبة له؟ فطبعا هذا قلنا أن هذا الاتجاه رغم أننا فرحون بنمو هذه الروح وهذا التوجه نحو الآداب المعنوية وتحصيل الكمالات والسمو عن الأمور الدنيوية، هذا شيء جيد، لكن طبعا يحتاج إلى حذر. وأعتقد أن في القرآن الكريم وفي رواية المعصومين وفي الأدعية ما فيه كل ما يحتاج الإنسان في طريق الكمال، لكن عليه أن يحقق، لأن الأمور ذكرناها عزم يكون عنده وإرادة وإخلاص ووعي ومعرفة ومطالعة التي ذكرناها. الرواية الثانية فقط أشير لكم وهي موجودة في البحار، وصية الإمام الصادق عليه السلام لعنوان البصري، وهو شيخ كبير كان يدرس العلم عند مالك بن أنس، ثم أحب أن يأخذ العلم من الإمام الصادق عليه السلام، وبعد إلحاح أعطاه فد وصفة، خلنا نسميها، نركز على كلمة وصفة باعتبار نحن مليئون بالأمراض الروحية التي نحتاج إلى وصفة لعلاجها، ولكي نطهر قلوبنا ونهذب نفوسنا ونتكامل حتى نحصل على رضا الله تبارك وتعالى. فهي موجودة في بحار الأنوار في المجلد الأول صفحة 224 باب آداب طلب العلم، الحديث 17. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
اللهم صل على محمد وآل
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على نبيه وسيد رسله أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يوم العيد هو يوم قادة الإسلام العظام، يزدادون فيه شرفا وكرامة كما نقرأ في دعاء صلاة العيد. وقد مرت علينا ذكرى لأعظم قائدين للإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان، وهما أمير المؤمنين عليه السلام في ذكرى استشهاده، والإمام الحسن عليه السلام في ذكرى مولده الشريف. واليوم نريد أن نقف عند محطتين من حياتهما المباركة ونربط بينهما لنخرج بدرس حركي رسالي يفيد الأمة في حركتها نحو التكامل ونحو الطاعة. الموقف الأول هو كلمة أمير المؤمنين عليه السلام حينما سقط مضمخا بدمه في محراب مسجد الكوفة، قال فزت ورب الكعبة. والموقف الثاني من حياة الإمام الحسن عليه السلام هو صلح الإمام الحسن عليه، ما يسمى صلح وهدنة، لأن سنأتي إن شاء الله تعالى لبيان هذا الشيء. فنريد أن نأخذ درسا من هذين الموقفين ونربط بينهما لنخرج بنتيجة إن شاء الله تكون مثمرة ومفيدة. أمير المؤمنين عليه السلام لما يقول فزت ورب الكعبة يمكن أن يحمل على عدة معاني. فزت بالمقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وفزت لأنه أنهى حياته وثبت كل حياته على طريق الاستقامة التي الآن انتهينا في الخطبة الأولى. الإنسان لا يكفي أن يكون مستقيما، يظل يريد الضمان إلى أن يكون إلى نهاية حياته وعلى خط الاستقامة، فإلى أن يموت ويأتيه ملك الموت ويكون هو على خط الاستقامة، حينئذ يرتاح باله يقول الآن فزت ورب الكعبة لأني أنهيت حياتي على طريق الاستقامة. فعدة معاني لها الكلمة، لكن الآن أنا أريد أن أثير معنى لهذه الكلمة ليست من هذا القبيل اللي يمكن أن يكون متعارف. ومن هذا المعنى لكلمة فزت ورب الكعبة ننطلق إلى فهم وتفسير صلح الإمام الحسن عليه السلام. لكن هذا المعنى نحتاج أن نقدم له بمقدمة، وهي أن المعصوم سواء كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام أو الأئمة المعصومون سلام الله عليهم، هم أولى بالناس من أنفسهم وأولى بأموالهم، هذا حق ثابت بالتأكيد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح به في حديث الغدير، هم أولى من الناس وهم مستحقون لولاية أمر الأمة سواء قام أو قعد، كما ورد في الحديث عن الإمام الحسن والحسين، الحسن والحسين إمامان قام أو قعد، سواء قام بالأمر أو قعد عن ولاية أمر الأمة لأن الظروف لم تعنهم على ذلك، حق الولاية ولاية أمر الأمة ثابت لهم، هذا منتهم منا. لكن متى يفعل المعصوم هذا الحق في حياة الأمة؟ ليس دائما، يحتاج إلى نصرة، يحتاج إلى مؤازرة من الأمة لكي يفعل هذا الحق، ويحتاج إلى أن يجد العدد الكافي القادر على أن ينهض بمشروعه الرسالي. فلذلك كشاهد نذكره، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ثابت له حق ولاية أمر الأمة، لكنه لم يفعله في مكة المكرمة طيلة 13 عاما، وإنما فعله في المدينة حينما بايعه أهل المدينة على السمع والطاعة وأن يحموه كما يحموا نساءهم وأولادهم، حينئذ انطلق بمشروع. أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض على الأمة أني أنا أمير المؤمنين ولي أمر الأمة الذي يجب أن أقوم بأعبائها، مستعدين للنصرة؟ تخاذلوا عن نصرته، خلص جلس في داره وتركهم وشأنهم وانقلبوا على الأعقاب كما نطقت الآية الشريفة. لكنه بعد 25 سنة لما انثال الناس على بيعته وأجمعوا على طاعته، حينئذ تصدى للأمر وولي شؤون الأمة وانطلق بمشروعه اللي سمينا ولاية الأمر بالمصطلح اليوم، أو قل السلطة والحكم وإدارة شؤون الدولة، ما شئت من هذه المصطلحات. لذلك الإمام سلام الله عليه يعبر عن هذه الحالة أمير المؤمنين، يقول: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر، هذا شرطه لكي ينهى، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. ما له وهذه الدنيا المليئة بالمشاكل وبالصعوبات وبلئام الناس، شيء لبها الطلابة كما نقول، لولا مسؤولية قامت عليه. ولسقيت آخرها بكأس أولها وألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. حتى الأئمة سلام الله عليهم كما تعلم، الإمام الصادق عليه السلام كم رواية موجودة يأتوه، مال يا ابن رسول الله إلى متى القعود؟ ما يسعك القعود؟ فلم ليش يا ستة؟ أن لك أنصار 100,000 سيف، روايات مذكورة وتمر عليكم. في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام كان يقول لهذا القائل، يقول له أمامهم أغنام بيد راعي، قال له كم عدد هذه الأغنام؟ قال له 20 25. قال له لو وجدت أنصار بعدد هذه الأغنام لنهضت بهذا الأمر. زين، فهل تتوقع أن الإمام عليه السلام ما كان عنده 25 موالين مضحين من أجله؟ ما متوقع أن ما يلقى هذا العدد، فيقتضي أن يريد أمرا آخر بهذا، يريد هذا العدد ممن يستطيع أن ينهض بهم بالمشروع، أو نسميه بمصطلحنا يريد قادة لهذا مشروع الرسالي. إذا أراد أن ينهض ويؤسس دولة، من الذين سيكونون وزراء في هذه الدولة؟ من الذين سيكونون على رأس مفاصل الدولة؟ وطبعا يريد أن يبني دولة حضارية مدنية تسعد الناس وتأتي لهم بكل خير. فإذا الإمام عليه السلام، لذلك حقيقة أحيانا يوجد إشكال، إحنا ما نريد نتفرع هو بالخطبة، لكنه إشارات على كل، أنه الإمام الحسين متحرك بالـ70، الإمام الصادق ما عنده 70، لا، الهدف بين الحركتين تختلف. الإمام تحرك للتضحية وللاستشهاد، ما كان حركته، لأنه أعلن وهو في مكة أنه خط الموت على ولد آدم. الإمام الصادق حركته مو لأجل الاستشهاد، حركة الإمام لكي يبني دولة، فقد يجد 70 المضحين كأصحاب الحسين عليه السلام، لكن هو يريد ما وراء ذلك. على كل ما نريد نطيل نحن بالتفاصيل، فإذا هذا هو الشرط لكي يفعل الإمام المعصوم ولايته لأمر الأمة، وهذا الشرط كما هو مطلوب في بداية الحركة كذلك هو مطلوب على طول الحركة. هو الإمام قد وجد في بداية، أمير المؤمنين وجد في بدايته هؤلاء الناس الذين يتحرك بهم وتحرك، لكن بعد سنتين ثلاثة لما كثر الشهداء في معركة الجمل وصفين، ولما استشهد الصلحاء وعينت أصحاب أمير المؤمنين عمار بن ياسر ومالك الأشتر وذي الشهادتين وابن التيهان وبقية الصالحين هاي، ومنا تضليلات معاوية وشبهة وشكوكة عصفت، ومنا أموال معاوية وإغراءاته، النتيجة أن الإمام أمير المؤمنين في السنتين الأخيرة فقد ذلك العامل، ذلك الوهج، ذلك الحماس الذي كان أحاط بحركته في بدايتها. فإذا هذا الشرط كما هو مشروط في بداية التحرك كذلك هو مشروط على طول الخط. وإذا بأمر أمير المؤمنين عليه السلام يتآكل ويتراجع إلى أن هو يعبر عليه السلام يقول ما هي إلا الكوفة أقبضوها وأبسطوها، عقب ما كانت الحجاز ترجع لي واليمن ترجع لي وبلاد فارس ترجع لي وشمال أفريقيا من مصر وما بعد مصر يرجع لي، وإذا تبقى بس الكوفة ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطها، وإن لم تكوني إلا أنت تهب أعاصيرك فقبحك الله. فإذا بدأ هذا الخط التنازلي لطاعة الأمة ولصلاحها ولالتفافها حول قيادتها، وقلنا كما أن هذا شرط في البداية كذلك شرط في الاستدامة أيضا، يعني متى ما شعر القائد المعصوم على أن هذا الشرط الأمة بعد ما توفر بها، الأمة تركته وخذلته، لم تعد مؤمنة بمشروعه، ما تريد بعد دولة الإمام سلام الله، خلص يرجع الأمر إلى الأمة، هذا أمركم الذي حملتني في البداية وعرضتم نصرتكم علي، الآن صار بناءكم تغيرون رأيكم، ما تردون تنصرون هذا المشروع، هذا مشروعكم إلكم. فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان قلقا حسب تعبيرنا، طبعا نحن نستعمل تعابير معاصرة، من أن يصل خط الانحدار إلى هذا المستوى، إلى أن يصل به إلى نقطة يقول للأمة هذا أمركم هذه أمانتكم ردت إليكم، خلص ذيك النصرة اللي تحدث عنها لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر زالتها، خلص ما تردوني ما تردون مشروعي هذا أمركم إليكم. زين وإذا أرجع أمرهم إليهم، معاوية موجود متربص وقوى دولته وقوى شوكته بالأموال والرجال والعدة والعدد، فإلى من سيؤول الأمر؟ إلى معاوية. الإمام عليه السلام يقول متوقعا هذا الأمر، يقول وإني والله لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم وبمعصيتكم إمامكم في الحق وطاعتهم إمامهم في الباطل وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم معاوية وخيانتكم وبصلاحهم في بلادهم، مو صلاحهم في الآخرة، لا صلاحهم في الدنيا، ناس منضبطين ومطيعين وينفذون الأوامر، وفسادكم. زين فإذا لو وصل الإمام إلى هذه النقطة فحينئذ إذا أرجع الأمر إلى الأمة معاوية متربص بيس يتولى. فالإمام عليه السلام كان قلقا أن يصل إلى هذه النقطة، وهو لا يتحملها، لا يتحملها لأن تبعات فيها على مستقبل الرسالة وعلى مستقبل التشيع أن أمير المؤمنين يصل إلى هذه النقطة سلام الله عليه. هو تعلمون في كلماته يعني ليس لا يتحمل، لا يتحمل الذل، لا يتحمل اليه، لا هو أمير يتحمل كل شيء في طاعة الله تعالى، وقضية الزهراء شاهدة على ذلك، تحمل كل هذا الموقف في سبيل الله تبارك وتعالى، يتحمل. لكن أن يصدر منه هذا الموقف، خاف على مستقبل الأمة وعلى مستقبل الرسالة أن هذا الموقف يصدر منه، وهو موقف أقل من هذا تعلمون من معاوية، هو لم يستطع تحمله في خطبته التي لما غارت خيل معاوية على الأنبار وقتلوا وسلبوا النساء، فالإمام عليه السلام في خطبته يقول: فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا، يقصد نفس الشريفة، يموت أسفا لهالحادثة، فكيف يطيق أن معاوية يتسلط على أمور المسلمين وهو موجود؟ فالله تبارك وتعالى عفا من هذه المسؤولية، نستعمل هالتعابير. فإذا معنى فزت ورب الكعبة أن الله تعالى خلصني من أن أصل إلى هذا الموقف الذي أرجع به أمر الأمة إليها ويتولاها مثل معاوية وأنا أنظر إليه. هذا المعنى الذي أردت أن أصل إليه وأقربه بهذا المعنى. لكن الله تعالى حمى أمير المؤمنين مهان من هذا الموقف، لأنه فيه خطر بالتأكيد على مستقبل الإسلام وعلى مستقبل التشيع أن يصدر من أمير المؤمنين. لكن ابتلي به الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن صارت في دفعة من الحماس لما تولى الخلافة، لأن صار في التأنيب ضمير عند أهل الكوفة وأتباع الدولة الإسلامية باستشهاد أمير المؤمنين، صار ردة فعل، صار تأنيب ضمير. والحسن عليه السلام ابن بنت رسول الله، ما حد يستطيع أن يذكر في حقه أي شائبة وأي شك. لكن هذا سرعان ما أيضا انحدر الخط البياني إلى أن وصل إلى الحال اللي تعلمون، قائد جيشه، القائد العام لقواته وهو ابن عمه، يرشي معاوية ويترك الجيش ويذهب، وقادته الآخرون في الجيش يخاطبون معاوية برسالة يقولون له: إن شئت تسليم الحسن سلمناه إليك. فالإمام الحسن إذن هو الذي ابتلي بهذا الموقف، ووصل خط الانحدار بالأمة إلى النقطة التي الإمام الحسن عليه السلام قال لهم: يا ناس، أنتم بايعتموني على السمع والطاعة، خلاص تخليتم عن السمع والطاعة، ما تردون تستمرون معي بمشروعي، هاكم يا هذا أمركم أرده إليكم. خلاص، هذا الموقف مع الإمام الحسن ليس صلحا وليس هدنة، ولا متعلق الأمر بمعاوية أصلا، الأمر بين الإمام وبين الأمة. لكن الإمام عليه السلام الحسن حول هذا التخاذل الأمة وحول هذه الهزيمة لدى الأمة، حولها إلى نصر، لأنه هو يعلم أنه وصل النقطة التي عليه أن بعد يترك الأمر الأمة إلها ويرجع إلى المدينة، إلى مدينة جده صلى الله عليه وآله وسلم، إلى حيث كان. لكن الإمام ما راد يخرج من هذا الموقف خلينا نقول مجانا، وإنما حول هذا الموقف المتخاذل من الأمة إلى نصر، إلى مكاسب، إلى شروط أملاها على معاوية. هو حتى لو معاوية وقع بالفخ خلينا نسميه، وفضح رأسا معاوية، هو معاوية هكذا خلينا نقول، يعني تحليلات هي وتفسيرات، هو معاوية لو ما موافق على شروط الإمام الحسن، والإمام الحسن خلينا نقول يعني ما أنطى شروطه، هو الإمام الحسن وصل إلى النقطة التي يرجع الأمر الأمة إليها، وإذا أرجع أمر الأمة إليها فمعاوية جاهز، هو وجيوشه وأمواله ومعداته وأسلحته، خلص رأسا يكون الأمر. فالإمام عليه السلام الحسن فضح معاوية، أوقعه بالفخ، أخذ منه الشروط، ويعلم الإمام أن معاوية لا يفي بأي شرط من هذه الشروط، لكن المهم كشف زيفه أمام معاوية. أنا أتناول الموضوع باختصار رغم أهميته حقيقة، ولأنه يعالج جملة قضايا من حياة المعصومين ومن حياة الأمة، لكن الوقت ما نستطيع أن نطيل به. فإذا الموقف الحسن عليه السلام لم يكن صلحا ولم يكن هدنة، ولا مرتبط أصلا بمعادلة الصراع كما يقال مع معاوية، وإنما مرتبط بهذه المعادلة، شرط مع الأمة، الأمة خلص نكلت بشرطها وتخاذلت، يعيد أمرهم إليهم، وهم بعد إن كانت لهم إرادة ليختاروا من يريدون، وإن كانوا مسلوبي الإرادة، وطبعا معاوية سالب لإرادة الأمة، يتسلط عليهم من يتسلط. فالإمام الحسن إذن هذا الشأن ليس بينه وبين معاوية، وإنما حول هذا التخاذل وهذا الهزيمة وهذا النكوص من الأمة حوله إلى نصر وإلى مكاسب على معاوية. إذن الآن نقدر نستطيع أن نخرج بدروس من هذه الفكرة التي قدمتها لهم. أولا تصحيح فهم موقف الإمام الحسن الذي سمي صلحا سمي هدنة سمي أي شيء آخر، لا هو ليس كذلك ولا يمهل، حتى لا ورد مصطلح صلح في بعض الكلمات، فالصلح يعني بالمعنى الفقهي ليس بالمصطلح السياسي والمصطلح العسكري، لا لا، وإنما مصطلح الفقهي يعني اتفاق، نقول تصالح فلان وفلان يعني اتفق، هذا كتاب الصلح موجود بالفقه يعني اتفاق لا أكثر ولا أقل. فإذا الآن تصحيح فهم موقف الإمام الحسن عليه السلام ودفع ما قيل من الشبهات. ثانيا بيان وحدة المسؤولية ووحدة الهدف بين الأئمة عليهم السلام، لنجد واحد من الكتاب مع الأسف يقول أن الحسن لا يليق أن يكون ابنا لأمير المؤمنين، هكذا يقول. نحن نعم موجودة شبهات وموجودة كلمات، لأن يقول أمير المؤمنين وين والحسن وين، لا هو أمير المؤمنين لو امتد به الزمان لم يستشهد وصل إلى النقطة التي وصل إليها الإمام الحسن لاتخذ نفس الموقف، وهذا الذي كان يسأل الله تعالى أن ينجيه من هالموقف وأن يستشهد ويعجل له بشهادته قبل أن يصل إلى هذه النقطة كما استشهدنا ببعض الكلمات. فإذا موقفهم واحد الأئمة سلام الله عليهم. الهدف الثالث الذي تحقق الآن وهو إيضاح هذا الشرط لتفعيل ولاية المعصوم، ومن بعده طبعا نواب الإمام الفقهاء الجامعون للشرائط، وبذلك أيضا نجيب بهذا الشرط الذي ذكرناه نجيب عن عدة إشكالات، أنه الولي الفقيه كيف إذا تعدد عدة أولياء للفقيه، هذا هنا ولي فقيه وهنا المن نتبع مثلا، إشكال موجود. أو أنه كما يقول ربما البعض أنه إذا شخص ادعى ولاية أمر المسلمين المجتهدين طبعا وتصدى لولاية أمر المسلمين فعلى الآخرين أن يتبعوه، هكذا بعضهم ربما يلزم الآخرين بمثل هذه الكلمات. فظهر الأجوبة عن كل هذه الإشكالات إن لا المسألة ليست كذلك، مشروطة ببيعة الأمة وبنصرتها ومؤازرتها بالشكل طبعا التفصيل الذي لم نتطرق إليه، فالمسألة مو كيفية حتى تثار هذه الإشكالات. إذن الشرط الهدف الثالث من بيانه هو إجابة هذه الإشكالات. والدرس الرابع الذي أخذناه هو إعطاء درس للأمة حتى تلتفت بأن نكولها وخذلانها ونكوصها وعدم طاعتها أدى إلى أن يستشهد أمير المؤمنين ويقول فزت ورب الكعبة، وأدى إلى أن يتخذ الإمام الحسن عليه السلام هذا الموقف الذي فيه ذل وإهانة لنا وليس له، لا هو سما عند الله تبارك وتعالى، لكن هذا إهانة للأمة أن توصل إمامها إلى هذه الدرجة. اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب أذنبناه أو سوء أسلفناه أو خاطر شر أضمرناه توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة توبة نصوحة خلصت من الشك والارتياب فتقبلها منا وارض بها عنا وثبتنا عليها واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.